الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلي وسلم على عبده ورسوله وخيرته خلقه نبينا محمد افضل من صلى وصار، وعلى اله واصحابه قرره الكرام وعلى تبعه باحسان الى يوم الدين، اما بعد. ايها الاحبه، موضوع الحديث اليك في هذه الليله اوحت به الي مصافتان اعطاني اياهما بعض الشباب الكرام، وهما جزء من المأساة والمصيبة التي يعانيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الزمن الحاصل. أما المصافة الأولى فهي من جريدة المسائية الصادرة في آخر يوم من شعبان لهذا العام 38411 للهجرة، وعنوان هذه المصافة يقول: ذبح الفيل مسلم بالسيوف والسكاكين. ويقول الخبر: قال شهود عيان في محافظة نيجيريا في ليبيريا أن حربا وحشية تشن ضد المسلمين عن طريق عقابات وثنية الحاقد، وقد تركزت هذه الهجمات في مدينة باهن والقرى المحيطة بها، حيث تعرض المسلمون لمذابح حقيقية قام خلالها الوثنيون بذبح أكثر من 2000 مسلم بالسيوف والسكاكين، ثم مثلوا بجثثهم وفصلوا رؤوسهم عن أجسادهم، وكان من بين القتلى أكثر من 70 داعية، من بينهم إمام مسجد مدينة سانيبوري وجميع أفراد الرد. وقال الشهود إن الوثنيين لم يفتحوا بذبح المسلمين، بل قاموا بإحراق 20 قرية و150 مسجدا، واغتصبوا المسلمات قبل ذبحهم، أي فعلوا الفواحش من نساء المسلمات. قالوا: أمام هذه الأعمال اضطر المسلمون إلى الفرار إلى دول مجاورة، حيث يقدر عدد اللاجئين بأكثر من 130,000 مسلم لجأوا إلى غينيا، نظاما إلى 40,000 مسلم لجأوا إلى ساحل العرب. هذه هي الصفقة الأولى. أما الصفقة الثانية فهي لا تبعد عنها أكثر من 3 أيام، وقد ذكرتها جريدة عكاظ في الثالث من رمضان، أي أن يقول هذا الخبر إن كشمير تعيش أطول حظر تجول استمر 18 يوم متواصلة، ويذكر أن هناك حملة وحشية أيضا تشن على المسلمين في كشمير من قبل الهندوس. يقول الخبر: هل تصدقون أن 49 شخصا يتناوبون على اغتصاب امرأة مسلمة واحدة؟ هل تصدقون أن رضيعا يوضع في حل الظهيرة طوال النهار بلا ماء ولا حليب حتى يموت تحت مطر اسمه وأبيه؟ هل تصدقون أن رجال القرية يربطون إلى الأشجار لتغتصب نساؤهم وبناتهم أمامهم، لكننا روات وطلقات الرصاص والقيود تمنعهم من الزوج عن أعراضهم؟ هل تصدقون أن الشباب يسحلون ويرمون في المعتقلات وأثناء استجوابهم يقتلون؟ نعم، لا يزال الكلام للجريدة. أقول نعم، كل هذا يحدث ونحن على مشارف القرن 21، والضحايا يأخذ لنا وأشقاء في كشمير المنصوبة بالاحتلال الهندوسي. والغريب أن الضمير الإنساني في الغرب والشرق الذي يتعذب من أجل خوف دفعه الموت إلى الشاطئ لم تصبه وحدة واحدة من أجل هؤلاء الأبرياء، لكن ليس بعد الكفر دم. ثم تذكر الجريدة أن الحكومة فرضت حظر تجول دائم ومستمر عدة أسابيع في الوادي مصحوبة بأوامر إطلاق النار فورا على جميع المخالفين، وقد ظلت كافة المحلات والمؤسسات التجارية ومراكز الخدمات الأساسية مغلقة. وتذكر أيضا أن عددا كبيرا من الكشميريين قد فقدوا نعمة البصر بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الدواء أثناء حظر التجول، خاصة ممن أجريت لهم عمليات جراحية في عيونهم. كما يذكر الخبر أيضا أنه أثناء هذه الفترة منع الأخلاء من القيام بواجبهم مما أدى إلى تفشي أوبئة كثيرة منها الالتهاب الصحي وغيره وإلى وفاة عدد كبير من الأطباء إضافة إلى اكتفاء مختلف جراحات اللقاحات المضادة للجدر إلى غير ذلك. ثم تتحدث عن حملات الواسعة لتفتيش البيوت وتفتيش المعاهد وغيرها وعدد السماح للسيارات المقاعد بنقل الجرحى والمصابين وأن من يقوم بنقل جريح أو مصاب فهو يقوم بمخاطرة وقد يؤذي نفسه في مصير خطر. أما المعتقلون فيذكر الخبر أنهم رووا أنهم تعرضوا لأبشع وسائل التعذيب التي عرفتها البشرية مثل الإجبار على تناول المواد القذرة وربط أعضائهم بأشياء ثقيلة والوقوف بساعات طويلة وتمديد شيطانهم وإرغامهم على ممارسة الفواحش إلى غير ذلك من الممارسات البشعة. وعلاوة على ذلك فإنهم يمارسون معهم عملية تجويع قاسية على الطعام والشراب مع ترك الحرات حيث لا يسمح لهم بابتداء الملابس. كما غادرت القوات المسلحة الهندوسية والقوات شبه العسكرية أثناء فترة حظر التجول بإضرام الإيراني في مساكن المسلمين. ولا تقتصر هذه العمليات على البالغين فقط بل إن الصغار أيضا يشكلون هدفا لهذه الممارسات التعسفية ولا ينجو منها أحد من هؤلاء إلى آخر ما ذكرت الجريدة في ذلك الخبر المفجح. أيها الأحبة هذا الخبران لم يقصد بينهما أكثر من ثلاثة أيام تقريبا وليس هذا الخبران هما الأخبار الوحيدة المتعلقة بالجرائم التعذيب الوحشية التي يتعرض لها إخواننا المسلمين في مثالة الأرض ومغاربها. كما أنني لم أقصد بحكاية وقراءة مثل هذين الخبرين مجرد تشفير أمسكتكم وإثارة الأحزان في نفوسكم وإن كان هذا الأمر يدعو إلى الحزن وأقل ما نتعاطف به مع إخواننا المسلمين المضطهدين المعذبين وأن نحزن لحزنهم، لكنني أود أن نقف وقفات أن مثل هذه الأخبار التي أصبحت تنقلب بها صفحات الصحف والمجلات مع أن هناك تكتما إعلاميا كبيرا على مثل هذه الأخبار، فإن الغرب والشرق يحاول أن يصيغ مثل هذه الأخبار لتكتم لئلا تصل إلى مسامع المسلمين. إن هذه الحملة جزء من حملة الشركة لتحويل المسلمين عن دينهم، وهذه الحملة لا تستهدف الأئمة مثلا أو العلماء أو الخطباء أو الدعاة فقط، بل إنها تستهدف المسلم بمجرد الهوية، فبمجرد ما يكون محمد أو أحمد أو علي أو صالح فإنه عرضة لمثل هذا التعليم، أو بمجرد ما يكون ينتسب إلى أبوين مسلمين، أو بمجرد ما يكون ينتسب إلى مدينة أو قرية إسلامية، أو بمجرد ما تكون هويته هوية إسلامية فإنه يتعرض لهذا الاعتقال والتعذيب والقتل وغيره. إذا الحملة تستهدف الوجود الإسلامي حتى ولو كان وجودا شكليا وليست مقصورة فقط على العلماء أو الدعاة أو الخطباء أو المشايخ. وهذا مصداق ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن جميع الكفار والمشركين، فقد ذكر الله تعالى موقف اليهود والنصارى بقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذا حكم إلهي يقرر أن اليهود جنس اليهود والنصارى جنس النصارى، لا يمكن أن يرضوا عن المسلمين بأي تنازل إلا حينما يتخلون عن دينهم ويتبعون ملتهم. وحتى أولئك المسلمون الذين تأثروا باليهود أو بالنصارى ولكنهم لم ينتقلوا انتقالا كليا إلى دينهم ولم يحولوا أبناءهم من محمد وعلي وصالح إلى جورج وميشيل فإنهم لا يسلمون من هذه الحملات الضالة. كما حكى الله تعالى عن المشركين الوثنيين أنهم كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم لا يزالون يحاربون المسلمين بكافة وسائل الحرب والتي منها قتال حتى يردوهم عن دينهم. إذا هذه النصوص القرآنية تؤكد لنا أن ما يترجح به الأرض والشرق من قضية حرية الأديان وحرية المعتقدات وحرية الإنسان إنها ليست إلا حجرا على ورق. اللهم إلا أن يقصدوا من ورائها أن تعطى الحرية لهم هم ليمارسوا دينهم ويقيموا الجنائز والمعابد في بلاد المسلمين، ويدعو المسلمين إلى النصرانية، ويحول أهل لا إله إلا الله إلى أهل تبليغ وإلى عبدة المسيح وإلى عبدة الصلبان وإلى عبدة الأوثان. وهم يقصدون بالحرية أن يعطوا هم حرية التنصير وحرية التكفير وحرية الدعوة إلى الإلهية، أما المسلمون فليس لهم حرية. الأمر الآخر الذي لابد أن نفهمه من مثل هذه الأمور أن العالم كله يتجه الآن نحو التمسك الحقيقي بالديانات والعقائد. فبالوقت الذي يتكلم فيه الغرب عن المسلمين على أنهم حفنة الرجعيين المتخلفين الذين لا يزالون يتشبثون بدينهم، فإننا نجد أن الغرب والشرق واليهود والنصارى والوثنيين بل حتى عبدة العجوز وحتى عبدة البقر يشهدون إقبالا عظيما على دينهم، ويشهدون حماسة منقطع النظير لعقائدهم المنحرفة المنحرفة. فمثلا اليهود يتجمعون الآن ويتبادلون من أنحاء الدنيا إلى دولة إسرائيل، وقد هاجر ويهاجر أكثر من 300,000 يهودي من روسيا إلى فلسطين، وهؤلاء الألوف المؤلفة ليسوا من القاعدين ولا من الخامرين ولا من الكسالى والعاقلين، وإنما هم من أصحاب الاختباطات وأصحاب الخبرات وأصحاب المهارات الذين يهاجرون حتى يتركوا جهودهم ومهاراتهم وخبراتهم في خدمة دولة إسرائيل، وليواجهوا الإسلام والمسلمين، وليشاركوا في حملة الاضطهاد ضد إخواننا في فلسطين المحتلة بل وما حولها. فإن مطابع اليهود لا تقف عند فلسطين ولا حتى فقط عند لبنان أو سوريا أو غيرها، بل تستهدف إقامة دولة إسرائيل الكبرى من القرات التي وهناك في وسط اليهود يقظة دينية يهودية، وهناك أحزاب متعطلة للديانة اليهودية، وترى أنه ليس هناك حل مع المسلمين إلا إبادتهم بواسطة الأسلحة البتة. أما النصارى فحدث ونحاق، فإن العالم الأرضي يشهد صحوة نصرانية عجيبة للإقبال على الدين، وقد بدأ الناس يترددون على الكلام، وبدأت الدول الغربية تتنادى إلى نوع من الوحدة، فإن العالم الغربي كله يسير نحو الوحدة ويفكرون بإقامة ما يسمى بأوروبا الموحدة عام 1990 ميلادي، والتي ستكون في زعمهم وتخطيطهم نواة لتوحيد العالم النصراني كله من أقصاه إلى أقصاه. إن النصارى يتناقرون في لديهم بشكل غريب، بين الصين عشرة من النصارى فيما يسمى بالجمهوريات السوفيتية في ليتوانيا، إلى الصين عشرة قام العالم الغربي كله ينتصر لهؤلاء ويضغط على روسيا من أجل عدم استكمال القوة والدخل كما رأينا وسمعنا. لكن إذا كان هناك ضغط على المسلمين فإن العالم الغربي لا يحدث ساكنا ولا يرفع رأسه، فقد صارت روسيا نفسها بجمهوريات عديدة لتحكم المسلمين بالشوارع، وسالت الدماء أنهارا في الولايات التي يسكنها مسلمون، فما تحرك للغرب ساكن ولا قامت له قائمة ولا أمر ولا حتى عبارات سلاح. وأغرب من ذلك أنه خلال الأيام القريبة واجه المسلمون في ألمانيا وهي دولة الكم والشيوعيون الكفرة المرسلون، واجه المسلمون اضطهادا عظيما، مع أن ألمانيا من الدول القليلة التي لا يزال الشيوعيون يحكمونها. ما هو السر في ذلك؟ سر عدم التفرد في ألمانيا وسر سكوت الغرب عن الاضطهاد وعن القسوة وعن الوحشية في ألمانيا، لأن شعب ألمانيا منه جزء كبير من المسلمين، والمسلمون لا يهم الغرب ماذا يواجههم من التعذيب والاضطهاد. ألمانيا شنت حملات تعذيب وحشية ضد المسلمين، وشنت حملات تجويع، وشنت حملات قتل، حتى اضطر المسلمون إلى ركوب البحر هاربين إلى إيطاليا، وجاءوا عبر سفن كثيرة حتى إنه وصل خلال أيام قليلة ما يزيد على 20,000 هارب هاربون من جحيم يعد بها البال، هاربون من الاقتحام، هاربون من الجوع والعطش والتعذيب. فما الذي حصل؟ هل قام ضمير الانسان وتحرك؟ هل غضب النصارى لهؤلاء المسلمين؟ هل انتصروا لهم؟ هل ارسلوا بطريقه احتجاج؟ كلا. كل ما فعلوا ان اعلنوا انهم سوف يقومون بارجاع هؤلاء المسلمين المضطهدين الى بلاد بالقوه، وقالوا ان خروج هؤلاء من البانيا في غالبه ليس خروجا لانهم مضطهدين، لكن خروج لاسباب اقتصاديه. لماذا لم تسمع مثل هذا الكلام لما كان اخوانكم النصارى يعذبون او يقتلون او يضطهدون؟ هل اصبحت الانسانيه في زعمكم حصرا ووقفا على اهل الخليج والسلول، واصبح اهل لا اله الا الله لا يستحقون الحياه الكريمه في نظركم؟ اقول الواقع كذلك، فان اهل لا اله الا الله واهل محمد رسول الله لا يستحقون الحياه الانسانيه الكريمه في نظر الغرب المتوحد المتغرب. إذا لم يجد في الغرب عودة قوية إلى الشيء كما ذكرت، الصلوات في المناسبات والتردد على الكنائس حتى على أعلى المستويات، والجمعيات والمؤسسات الدينية أصبحت تقوم بدور كبير جدا، حتى إنه في بلد واحد في أمريكا مثلا يخاطبون مئات، يخاطبون عشرات الملايين من خلال بلوغ من الإذاعات ومحطات الإرسال التلفزيوني والصحافة وغيرها، وكل هذه الاشياء تهتم بالتوعيه الدينيه لرجل الارض، وذلك لانهم يحسون انهم قد بداوا يواجهون التيار الاسلام، بداوا يواجهون الاسلام وهم يعرفون انهم لن يستطيعوا القضاء على المسلمين الا بواسطه دين يدينونهم به، ومع ذلك فانهم عاجزون باذن الله تعالى عن القضاء على الاسلام والمسلمين. اننا نلاحظ الصمت المظلم اتجاه كل قضية تعذيب او اضطهاد يواجهها المسلمون في مسالك الارض ومغاربها. اذا الوقفة الثانية التي نستفيدها ان العالم كله بدأ يشهد حملة للرجوع الى التدين، ايا كان هذا التدين صالحا او محرما، فالوقت الذي نشهد فيه توجه اليهود الى دينهم والنصارى الى دينهم والبوذيين والهندوس والسيخ الى دينهم، كذلك نشهد عودة اهل البدع الى دينهم كما نجد في الرافضة وكما نجد في الأباضية وكما نجد في كثير من أهل البدع والصوفية وغيرهم، وكذلك فإننا بحمد الله ومقابل ذلك كله نشهد في مقابل هذا عودة المسلمين أهل السنة والجماعة إلى دينهم الصحيح. والله تعالى غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله يتم نوره ولو كره الكافرون. الوقفة الثالثة هي بدا ما وصل اليه المسلمون من الذل والمهانه والتاخر والبعد عن دينهم الذي اكرمهم الله تعالى به. لقد اصبح المسلمون هدف الاجتهاد، واصبحوا ظلمه لكل اكل، واصبح الدم المسلم هو ارخص الدماء. الدم المسلم لا اقول رخيصا بل بالمجان، فما يريد ان يقتل عشرات الالوف من المسلمين، بل انه منذ شهور جاء الولايون في سريلانكا الى المسلمين وهم في وقت صلاه الجمعه، وقد تجمع الوف من المسلمين في المسجد فدفوهم بالدبابات حتى هدموا المسجد وقتلوا جميعا ولم يجدوا من المسلمين ولا واحد. وهذه الحادثه بشعه رهيبه مسجله على اشرطه وقد شاهدها المسلمون في كل مكان، ومع ذلك كثير من المسلمين لم يعلموا بهذا الخبر، فضلا عن ان يحزنوا لهذا الخبر، فضلا عن ان ينتقموا لاخوانهم المسلمين الذين يعذبون ويضطهدون في كل مكان. ان مساله تعذيب المسلمين يمارسها اعداء الدين بالتقييد. كل عدو من اعداء الاسلام له دور، بل النصارى مثلا ساموا المسلمين سوء العذاب وقتلوهم وشردوهم ونهبوا خيراتهم واعتدوا على بلادهم وكرامتهم حتى وصل الحال الى حجه مما وصل اليه في ايام اعتداء الصليبيين على المسلمين. احد الحق بالاسلام غيما يقول به على الدين النحيف، فحق ضائع وعلم مباح وسيف قاطع ودم قليل، وكم من مسلم امسى سليما ومسلمه لها حرم سليم، وكم من مسجد جعلوه مديرا على محرابه نصب الصليب، دم الخنزير فيه لهم قلوب وتحريق المصاحف فيه ضيق. فقلت لو الكرامة حيث كان أجيب الله ويحكم أجيب، أما لله والإسلام حق يدافع عنه كفار المشرك. أما اليهود فإن اضطهادهم للمسلمين في كل مكان، لا أقول في فلسطين فقط، فإن جرائمهم في فلسطين معروفة وإيذاءهم للمسلمين هناك معروف، خاصة للمسلمين إلى الإسلام والمحققين بهذا الكتاب، فإنهم يضطهدون ويقضون عليهم من التجول ويضايقونهم في نفسهم ويحاولون قدر الإمكان أن يقللوا من التناسل بينهم ونشر الأمراض وحرمان من الحقوق العيش الشريف، وهذا معروف. لكن يد اليهود امتد الى المسلمين في اكثر من مكان في الدنيا، في لبنان مثلا، في افريقيا، فان كثيرا من اليهود الذين كانوا يسمون يهود الشاك او الذين هاجروا من السودان وغيرها الى اسرائيل، قد رجع كثير منهم في التعاون بين اليهود والنصارى، رجعوا بعدما زودوا بالقدرات والمعلومات واصبحوا عسكريين ومختصين، رجعوا الى افريقيا ليمارسوا الحرب ضد المسلمين المسلمين الموحدين المستقلين. وفي هذا يقول احد الشعراء المسلمين يصور ما فعله اليهود في فلسطين وغيرها: ما لي ارى الصخره في الشماء من كغد تدوي واهدي بها مرفوعه العنق، ومنظر المسجد الاقصى يعيد اذى قد كان يحمل هنا من صوره الغدق، واليوم دلته كسر ألمنا به من قدر شعب اليهود الداعي للفسق وللعذار العذار المسلمات على أعواده رندة الموت على الغرق. لو استطاع أن ألقى نفسه حملا فورا لهن وزكى الأرض في حدقي، وظلت الكعبة الغراء باكلة وهم كل أذان غمة الشرك. يقول أحد الكتاب السائحين وهو من حفن العربي، يقول إنه ذهب إلى إسرائيل عن طريق إحدى الدول الغربية ونزل في أحد البلاد. يقول فلما نزلوا في ذلك الفندق وكان معهم مجموعة من السواح، جاء لهم أهل الفندق بمجموعة من النساء المنحرفات التي يتعاطين العهرة الطبيب. فيقول رأى في إحداهن آثار الدم العربي وكأنها من أصل العرب، فجلس للذكور بها وسألها من أين أنت؟ قالت أنا عربية مسلم. قال ما الذي دعاك إلى هذا العمل؟ قال بل فجرت باكية وقالت له انا وجميع من ترى ومعظم النساء اللاتي يوجهن الى مثل هذا العمل هن من العربيات المسلمات الذين ضايقهن اليهود واضطروهن اضطرارا الى ممارسه الرذيله في مثل هذه الاوبئه والاماكن الوبيه. الى هذا الحد مضايقه للمسلم في دينه وعرضه وماله وانسانيته وكرامته وحريته. ثم بعد ذلك كله، بعدما انتهى دور النصارى ولم ينتهي ودور اليهود ولم ينتهي، جاء بعد ذلك دور الوثنيين، عبدة البقر وعبدة الأوثان وعبدة الحجارة، جاء دور الوثنيين حتى يمارسوا الاضطهاد على المسلمين، وأصبحوا يقاتلون المسلمين بالسيوف والسكاكين كما سمعت في مثل هذه الأخبار، وأصبحوا يهدمون المساجد على رؤوس المصلين، وأصبحوا يقومون إلى المساجد الكبيرة الرئيسية فيهدمونها ويقيمون بدلا من الكنائس والمعابد ومصليات المصليات الوثنيين. أين الكرامة الإسلامية التي ذكر الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. لقد ضاعت بضياع المسلمين وغيابهم عن دينهم، حيث اصبح المسلم يعبد نتيجه دينه ويرضى بالدروس، واصبح كثير من المسلمين اذا قلتوا في دنياهم قبل لكن اذا تعرض لدينه لا يضرهم شيء. في احد المدن في الدول التي تعرضت لحكم كامل، كان اهل هذه الدوله يزرعون الخاص، فيوم من الايام جاء ذلك الحكم الكامل العميق واتى بالعلماء وعلقهم على اعواد المشاكل وقتله، واتى بخطباء المساجد وقتله، واخرج النساء في الشوارع الساخرات، فما تحرك احد. لماذا؟ جراء الايمان، جرأة الدين، مقدار المسلمين ابتلتهم بدينهم الحق. لكن لما جاء هذا الحكم الكافر يريد ان يمنع الناس من زراعه الحق، استقبلوا بالمضحكات والبنات والقوة حتى رأى أنه لا شيء له في ذلك فتركهم فضلهم. فهؤلاء الذين غضبوا من أجل القاد ما غضبوا من أجل المسلمين والمسلمات، وما غضبوا من أجل العلماء الذين حدثوا على أحواز المشارق، فعاقبهم الله عز وجل بأن فرض عليهم أن يسوقوا سوء العذاب ويضطهدهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم جزاء وثاقا، وما ربك بظلام للعبيد. بل إنني أقول إن المسلمين أيها الأحبة ابتعدوا حتى عن حقيقة كمانهم، ابتعدوا عن حقيقة دينهم، ابتعدوا عن حقيقة الإيمان بالله عز وجل والثقة به. أين الذين كانوا يقيسون مواقف العزة والكرامة حتى أمام القضاة والجبائر؟ موسى عليه الصلاة والسلام يقول لفرعون جبار الأرض، يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. رجل أهزل يخاف طاغية متعجل يرغي في الجيوش بقوله وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. المؤمنون على عناية ربهم يتوكلون، لا قوم يرهبهم ولا هم في الحوادث يحزنون. لو مر واحدهم على فرعون يشتد الرؤوس لأراك من إصلاح هارون ومن أقلام موسى. فالمسلم قوي شجاع فصيح لا يخاف إلا من الله عز وجل، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. بل إن المسلم فقد حتى الكرامة الإنسانية، حتى الكرامة الإنسانية التي جعلت كثيرا من الشعوب تنتقم خذ ومد الطغيان، تجد أن كثيرا من الشعوب الإسلامية لا زال دون هذا المستوى. والله إنني لا أعجب أيها الأخوة كلما قرأت ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن المستورد بن كذاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وكان عنده في المسجد عمرو بن العاص، فقال له: انظر ماذا تقول، أبصر ماذا تقول، ما هذا الكلام تقوم الساعة والروم أكثر الناس؟ قال: لا أحدثك إلا ما لم يحدث بأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه متكلما في الحقيقة، قال: أما قلت ذاك؟ يعني ما دام جاء الكلام عن الروم وأنهم يكونون أكثر الناس في آخر الزمان، إن فيهم أربع صفات، أربع صفات وأربع صفات تعجب عمرو بن العاص وتعجب غيره في الروم. ما هذه الصفات الأربع؟ قال: إن إنهم لأحلم الناس عند ذكر، أحلم الناس عند ذكر، فالذين لا تستفزهم وتستجرهم كما هو الحال بالنسبة لكثير من المسلمين، إذا وجدت فتنة هاجوا ومادوا وطارت عقولهم وذهبت وأصبحوا يتحركوا بعواطفهم، كما رأينا وسمعنا خلال الفتنة الأخيرة حيث وجدت الشعوب الإسلامية الكثير منها فقدت العقل والتفكير والمنطق وأصبحت تتصرف بمقتضى الأمزجة والعواطف. لا، الروم أحلم الناس عند ذكر. الخطرة الثانية: أسرعهم اتفاقة بعد مصيبة، فإن المصائب لا تبلغ بهم كما تبلغ في غيرهم، بل عندهم صبر وجلد فسرعان ما يفيقون من هول المصائب، سواء كانت مصائب شخصية من موت قريب أو حبيب أو نتيج، أو كانت مصائب عامة تنزل في أممهم وشعوبهم، فسرعان ما يفيقون ويبدأون الحركة والنشاط من جديد. أما الخطرة الثالثة فهي أوشكهم كرة بعد فرح، أي أنهم سرعان ما يعودون إلى الجراح، فإذا هزموا استجمع قوتهم من جديد. وهذا هو الواقع، فإننا نجد كثيرا من الدول الغربية التي هي دول الرومان ربما تعرضت لنكبات ومصائب عظيمة وانهارت وتعرضت لهزائم ساحقة، ثم بدأت من جديد حتى تصل إلى المستوى الذي تصبو إليه. بخلاف كثير من المسلمين فإنهم إذا انهزموا أصبح عندهم نوع من الإحباط والشعور بأن هذا قدرهم وأن الذل مكتوب عليهم لا يفارقهم أبدا. الخصلة الرابعة قال: وخيرهم جنسين ويتيم، أن عندهم نوع من المواساة والإيثار للفقراء والمساكين والعطف عليهم. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وخامسة حسنة جميلة، مدحها عمرو رضي الله عنه وتغنى بها، لأن الرجل العربي حتى في جاهليته كان يحب الحسنة والكرامة ويأمر الضيف والذل، وكان يبذل حياته ولا يبذل كرامته. مستعدا لتخلى عن حياته لكن لا يتخلى عن دراسته. ولذلك قلت مع عمر بن العاص رضي الله عنه في هذه الفصلة الخامسة، قال وخامسة حسنة جميلة ما هي؟ قال وأمنعهم من كل الملوك. وأمنعهم من كل الملوك يعني أن فيهم قوة وفيهم امتناع وفيهم عزة وفيهم كرامة ينصفهم يدعون من ظلم ملوكهم طبعا عن ظلم غيرهم. أما المسلمون فكما رأيتم وسمعتم أنه ينالهم من رقيات في مشارق الأرض ومغاربها ليس من أناس أقوياء بل من قوم أحيانا يقتلونهم بالتكفير والسيوف أو يقتلونهم بتهديد المساجد عليهم. ولست أنكر أن المسلمين بحمد الله يقظة وقهوة قوية وأن المسلمين بدأوا يستعيدون شيئا من كرامتهم المطلوبة، لكن لا يزال المسلمون دون المستوى المطلوب منهم بكثير. الوقفة الخامسة والأخيرة وأختصرها أن هذه الأحداث تدلنا على ما وصل إليه المسلمون من تفكك الأوطان. أرأيتم هذا الجسد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعراض السهر والحمى، هذا الجسد قد تقطع وتنزق فأصبح أوصالا شتى لا يحزن بعضها بصدر بعض ولا يتأثر بعضها بالمصاب بعض. من الناس من يسمع مثل هذا الكلام كان الأمر لا يعني قليلا ولا كثير، ومنهم من يقول يستاهلون وهذا بعض ما يستحقون وهؤلاء فيهم وفيهم وفيهم. ولست أنكر أن ما أصابنا وأصابهم إن الله بسبب ذنوبنا، لكن هذا لا يمنع أن يحزن المسلم لمصاب إخوانه المسلمين. ماذا التفاضل في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخواني؟ كم يستغيث من المستضعفون وهم قتلى وأسرى، فما يحتج إنسان بمثل هذا يذوب القلب من كبده إن كان في القلب إسلام وإيمان. بل إن الأمر تعدى ناس فأصبح كثير من المسلمين يقتلون في الفلبين أو في مناطق كثيرة في إفريقيا أو في الهند أو في غيرها، أصبحوا يقتلون بأمصار المسلمين ويدمرون بثروات المسلمين ويقضى عليهم بخيرات المسلمين. وأصبحت الأمة الإسلامية شعوبا على مستوى الشعوب وعلى مستوى المسؤولين، أصبحت ثاني الأمة تشارك في تعذيب المسلمين وقضى عليهم بكافة الوسائل سواء بدعم النازية ومساعدته مساعدات الاقتصادية، كما نجد أن كثيرا من المسلمين يذهب إلى بلد فيستخدم عمال النصارى أو بوذيين أو مشركين ولا يجد المسلمين. لماذا؟ قالوا كانوا يدخلوننا، أريد أن أصلي، أريد أن أحج، أريد أن أعتذر، أريد أن أصوم. أما البولي واليهودي والمشرك والنصراني فإنه يعمل في ذلك الوقت. هذه الفكرة الكثير من المسلمين إلى منها في إيجار استخدام العمال الكفار على العمال المسلمين، ولا يدري أن هذا المال مهما كان قليلا أنه قد يستخدم في القضاء على إخوانه المؤمنين. كما أن المسلمين يشاركون في قتل إخوانهم المسلمين في مناطق أخرى من خلال هذا الحوار والإعلان العظيم، فإن كثيرا من وكالات الأنباء والصحابة الإسلامية أو الصحابة الموجودة في البلاد الإسلامية تتكثر على مثل هذه الأخبار ولا يشكر منها إلا قليل، ولا يتحدث عنها إلا على استحياء، ولا يستطيعون أن يضعوا فيها النقاب على الثوب. لكن إذا وجد جريمة أو وجد قضية تعلقت برجل نصراني وتكلم عنها الإعلام الغربي أصبح المسلمون يتناقلون هذه الأخبار وكأنهم في الفضاوات يرددون ما يقوله عدو. أيها المسلمون، إنه كما يقال الحبل على الجرار، وإن من تغذى بغيركم هو يحرص على أن يتعشى بك، وأهل هذه الجزيرة بالذات مستهدفون من قبل أعداد الناس، وليس لهم والله العاصم إلا الرجوع إلى الله تعالى والتوبة إليه في جميع الذنوب والمعاصي والإقبال عليه والصدق معه، ثم نصرة إخوانهم المسلمين في كل مكان، نصرة إخوانهم المسلمين ومساعدتهم ودعم الجهاد الإسلامي في كل مكان، عسى الله تعالى أن يرفع عنا شر عدونا بما تساعد به اخواننا المسلمين المقاهين في كل مكان. يجب ان تدرك ان ما تساعد به اخوانك المسلمين في مكان الغرب ومغاربها حتى ولو كان بكلمه طيبه، حتى ولو بحزن تجد في قلبك ان هذا ربما يكون نسله لك انت شخصيا قبل غيره، فقد يدفع الله تعالى حجه وعن سنتك به شرا كثيرا. اللهم اكفنا شر الاسراف، اللهم اكفنا شر الاسراف، اللهم اكفنا شر الاسراف وكيد الاسلام وما اختلف به الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم ارفع عن اخواننا المسلمين في كل مكان ما يعانونه من الاضطهاد والتعذيب، اللهم ارفع عنهم ما يعانونه، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والشيوعيين والمشركين، اللهم عليك بهم فانهم لا يحسنونك، اللهم ارفع عنهم يدك، اللهم اشدد عليهم فرقتك، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انتصر لجندك واوليائك يا حي يا قيوم، اللهم اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوه، هذا السؤال يقول: نرجو توضيح كيفيه الانتقام لاخواننا المسلمين وهم في بلاد بعيده. فاقول ايها الاخوه، ان شعور المسلم بمشاعر اخوانه المؤمنين يدفعه الى ان يساهم بقدر ما يستطيع، ومن ذلك بل من اقل ذلك ان تحزن لحزنهم، فانه من لم يحزن لحزن المسلمين ويفرح لفرحهم فانه في الحقيقة منسلخ من انتمائه لهذه الأمة الإسلامية التي جعل الله تعالى قاصيها ودانيها يدا واحدة على من سواه، فضلا عن الدعاء لهؤلاء الإخوة المؤمنين، إضافة إلى أهمية مساعدة المجاهدين الذين كثيرا ما يستغيثون بإخوانهم المؤمنين ويطلبون مساعدتهم. يقول أو تقول: أنا امرأة أجلس في المصلى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وفي بعض الأحيان يغلب علي النوم وأحاول طرده بالاستماع إلى الأشرطة الإسلامية، هل يجوز ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله تعالى، ولذلك الأولى لمن جلس في مصلاه أن يشتغل بذكر الله تعالى، ومن ذكر الله تعالى التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ومن ذلك قراءة القرآن إلى غير ذلك. يقول: أنا حفظت 27 جزءا، وعندما أنتهي من سورة وأبدأ بسورة أخرى أنسى السورة السابقة، هل علي إثم وما العمل؟ أما الإثم فقد سبق أن بينت أنه لا إثم عليك ما دمت لم تفرط أو تقصر، أما العمل فعليك أولا البعد عن الذنوب والمعاصي فإنها تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وعليك أيضا أن تكثر من تلاوة القرآن الكريم وتعاهده، فإن هذا بإذن الله تعالى سبب في حفظه وعدم نسيانه، وعليك أيضا أن تستمر في حفظ ما يسر الله تبارك وتعالى لك. ولعل السائلة امرأة، لأنه في الفقرة الثانية الرجاء نصح النساء بتسوية الصفوف، لأنني إذا أمرتهن بذلك لم يتقبلن وأرجو نصحهن بذلك. لا شك أن المرأة مطالبة بتسوية الصف ومطالبة بأن ترص الصف إلى من بجانبها، كما إن الرجال مطالبون بذلك، فإن ما ثبت في حق الرجال فهو أيضا ثابت في حق النساء ولو لم يرد فيه نص خاص. فعلم أخوات المؤمنات العمل على رفع الصفوف وألا يتركن خروجات للشيطان. كثير من ضعفاء الإيمان بدأوا يفرحون بما يلاقيه بعض إخواننا المؤمنين من بعض البلدان، وانزرعت هذه العصبية الوطنية، فهل من نصيحة لهم؟ الحقيقة أن من غلبت عليه العصبية الوطنية وأنسته المودة والأخوة الإيمانية فلا أدري ما حقيقة الإيمان مثل هذا الإنسان، فإن المؤمن يحزن لحزن إخوانه المؤمنين في كل مكان، حتى لو فرض أن عليه بعض العيوب أو المعاقب، وحتى لو فرض أنه لا يصيبه ما أصابهم، إلا أن الله تعالى جعل في قلوب المؤمنين حمية لإخوانه في كل مكان، بل نحن نرى اليوم أن حتى الكفار يغضبون لغضب إخوانهم الكفار في كل مكان، فأولى بالمسلم أن يغضب لغضب إخوانه ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويسر لسرورهم، ومن فقد ذلك فإنما عليه أن يراجع نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المؤمنين بأنهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر أعضاء السهر والحمى، وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يقول: كما جاء في الصحيحين عن زيد بن ثابت قال: تتحم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا إلى الصلاة. قال كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. ما هو آخر موعد فيها السحور؟ وعلى الصحة أن يتسحر الإنسان قبل الأذان بساعة. أما بدء السحور فهذا لا حد له، وأما نهايته فإن السحور ينتهي بنهاية طلوع الفجر، كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض من الخيط الأسود المقصود بها ظلمة الليل وضوء النهار، أي طلوع الفجر. وإذا كان الإنسان في الصحراء فإنه يرى ذلك في الأفق، أما إذا كان في داخل المدينة فإن كان هناك مؤذن يؤذن على الوقت فإنه يتوقف عن السحور بمجرد ما يسمع أول لفظ من الأذان: الله أكبر الله أكبر. أما إذا كان المؤذن لا يؤذن على الوقت والمؤذنون يتفاوتون، فبإمكان الإنسان مراعاة التقويم، لأنه أقرب وسيلة إلى معرفة طلوع الفجر أن يراعي الإنسان التقويم. وإن أكل بعد التقويم بدقيقة أو نحو دقيقتين فلا حرج في ذلك، لأن التقويم في نوع من الاحتياط. هل أكل لحم البعير ينقض الوضوء؟ ولماذا؟ وهل جوف البعير ينقض أم لا؟ نقل تفصيل: نعم، أكل لحم البعير ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. أما لماذا؟ فالصحيح أنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وذلك لأن لحوم الإبل فيها شدة مشرة تؤثر في من أكلها، فإذا كان الذين يرعون الإبل ويكونون بقربها يتأثرون بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الفخر والخيلاء في الفتادين أصحاب الإبل. فالذين يأكلون لحوم الإبل أولى بأن يتأثروا بهذه السرة التي وضعت في لحومها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الإبل خلقت من الشياطين، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحمها، لأنه يزيل ما في هذه اللحوم من الشرة والشدة ويبعد أثرها عن الإنسان المتوضئ. ويدخل في ذلك كل ما كان في البعير، فيدخل في ذلك اللحم وذوب البعير وغيره، وإن كان في المسألة كلها خلاف مشهور معروف.